أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لما كانت الدار الآخرة دارا لا فاعلة ولا مؤثرة هناك إلا الحق سبحانه فلا مؤثرة ولا مالك إلا هو. لما كانت شرط جوابه فلا مؤثر في السبت الثالث بعد ثم جوابه. بله قلنا جميع ما يكون في الجنة أو النار ثمرة نفس الإنسان. هذا الأمر لا يكون منافيا لهذا القول لا مؤثر ولا مالك إلا هو يوم القيامة وهكذا الآن لأهله وعند أهله، لأجل أن الحق تبارك وتعالى يكون مهيمن على الكل. مؤثرية الغيب سلام عليكم ورحمة الله بإذن الله يكون. فإذا كان المؤثرية بإذن الله التأثير في الأخير ينتهي إلى الله فلا مؤثرة ولا مالك إلا هو. في هذه النشأة الدنيوية هم هكذا، في الآخرة هم هكذا، لكن لأجل أنه في الآخرة الحجب مرتفعة هذا واضح، ولكن في الدنيا لأجل الحجب هذا الأمر مو واضح. عند الكون عند أهله واضح، الأهل هذه الألوم والمعارف يصدقون وإلا غيرهم لا. ثم لما كانت الدار الآخرة دارا لا فاعل دارا صحيح دارا دارا غلط لما كانت الدار الآخرة دارا لا فاعل ولا مؤثر هناك إلا الحق سبحانه. يعني دارية الآخرة بهذا الشكل، يعني الآخرة دار لا مؤثر فيها ولا فاعل فيها إلا الحق. لماذا دار هكذا يكون؟ إذ الأسباب المتقابلة وإلى المتقابلة مرتفعة، موانع وقواصر الحجب هم منتفية. خب لما كانت الدار الآخرة هكذا، دار لا فاعل ولا مؤثر هناك إلا الحق فلا مؤثر ولا مالك إلا هو. الملك يومئذ لله. هذا احتمال أن نجعل فلا مؤثر ولا مالك إلا هو جواب لما. يمكن هم نقول فمن وافق رضاه القضاء الرباني إلى آخر كل ما يكون هنا بعد فمن وافق يكون جوابا. هذا احتمال ويمكن أن يكون هذا الاحتمال أهوى، لأجل أنه الاحتمال الأول يعني فلا مؤثر ولا مالك إلا هو تقريبا تكرار لفعل الشر. فعل الشر ما هو؟ الدار الآخرة دار لا فاعل ولا مؤثر هناك إلا لها، هذا فعل الشر. جواب الشرط تحت الاحتمال الأول فلا مؤثر ولا مالك إلا هو. وما هو الفرق بين الفعل للشرط والجزاء؟ تقريبا عبارات متفاوت و مختلف و الا محتوى واحد. فالاولى هو ان نجعل فمن وافق جوابا للما، لما كانت الدار الآخرة لا فاعل فيها ولا مؤثر فيها إلا الحق تبارك وتعالى. فبالنتيجة من وافق رضاه القضاء الرباني من خلتت إرادته في إرادة الله واستهلكت خيارته في خيارة الله. جوابه كان فعله بعينه فعل الحق. فمن وافق رضاه القضاء الرباني أتبع إرادته لإرادة الله. ما أراد إلا ما أراده الله، ما شاء إلا ما شاء الله. هذا الشخص فعله فعل الحق. مصداق هذا الشخص هو الإنسان الكامل. الإنسان الكامل لا يريد إلا ما يريده الله. فحينئذ فعله فعل الله. إذا ضحك هذا ضحك الله، إذا رضي هذا رضا الله. والآن في أيام شهادة فاطمة الزهراء سلام الله عليها هذه الرواية: إن الله يرضى لرضاها ويسخط لسخطها. هذا إثبات لثناء الزهراء سلام الله عليها في الحق. والا كيف يمكن ان يرتبط الرضا زهرا برضا الله او سخته بسخط الله؟ لاجل ان زهرا سلام الله عليه لا يريد الا ما اراده الله، لا يرضى الا لما يرضاه الله، لا يسخط الا لما يسخط الله تبارك وتعالى. لاجل ذلك نقول يرضى لرضاها ويسخط لسخطها. هذا عبارة أخرى عن ثنائه، ثنائها في الله أو اسمتها بعبارة أخرى. اسمها هي أعلى مراتب التوفيق. خب حالا لأجل أن الآخر دار يكون المؤثر هو الله تبارك وتعالى. فبالنتيجة من وافق رضاه القضاء الرباني وانخرطت إرادته في إرادة الله واستهلكت خيارته في خيارة الله، كما في قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. كان فعله بعينه فعل الحق، محبته محبة الحق، إطاعته إطاعة الحق، إسيانه إسيان الحق، رؤيته رؤية الحق. وكل من كان كذلك هم كان في نعيم دائم. يعني الذي كان فعله عين فعل الحق كمثل الحق تبارك وتعالى يكون منبع خير، منبع للرضا، بهجة، لذة. وكل من كان كذلك كان في نعيم دائم وبهجة فائقة ولذة راشية. بهجة فائقة يعني البهجة التي تفوق كل ما يكون من هذا القبيل، يعني من البهجة. لذة راشية يعني اللذة التي يغشى كل ألم. فالمؤمن لا محال في روضات الجنات ابدا. فقد مر سابقا ان مشيئه العبد في الجنه عين مشيئه الحق تعالى. فوجه ذلك ان جميع الاشياء صادره عن الواجب تعالى على الوجه الاتم والنظام الاحسن والخير الاعلى. فمن استقام قلبه وسلمت فطرته عن الامراض فخلصت زائغته عن مرارة المعاصي وما تغيرت عن الاعتدال ولم تزل قدمه عن صراط الحق راضي بالقضاء وحصل له مقام الرضا والعبودية. فلم يشأ إلا ما شاء الله، ولم يشأ اللهم إلا خيرا وكمالا ونعمة وبهجة. فكان في نعمة وبهجة لا غاية فوقها ولا مزيد عليها. بلي
خطه بالانسان كامل هذه
بلي يعني اظهر مصادقه للانسان الكامل والذي بعد الانسان الكامل وقريب الافق بالانسان الكامل هم يكون محكوما بهذا الحكم لكن في درجه ادنى لا مزيد علينا إذ رأى رحمة الحق يعني هذا الإنسان الذي بهذا الوصف إذ رأى رحمة الله وسعت كل شيء بل رأى في كل شيء وجه الحق الباغي ورأى الخير المهد الحسن المطلق الذي هو مبدأ كل خير وكمال ومنشأ كل حسن وجمال فبالنتيجة يكون مبتهجا بالحق يعني وبكل شيء لماذا حالا به کل شیئن بالحق واضح مبتهج بالحق اما کیفه مبتهج به کل شیئن لاجلن لکل شیئن من هو و بهی و الیه یعنی من هو انتشأ بهی قام و الیه یرجع و یعود فیکون فی جنت ارضها السماوات والارض و به هذا الوجه سما خازن الجنه الرضوان لاجلن الانسان الذي له الجنة راضي برضا الله فالملك الموكل على الجنة هم إنوانه إنوان رضوان لأن من لم يبلغ إلى مقام الرضا لا يدخل الجنة ولا يصل إلى دار النعمة والكرامة لكن خب مقام الرضا درجة مقام الرضا فهذه جنة المقربين خب فالسفة الماضية قلنا فمن وافق رضاه القضاء الرباني كان فعله بعينه فعل الحق إلى آخر الشق الثاني لهذا هو هذه العبارة وأما من لم يسلك سبيل أهل المعرفة وسبيل أهل الإيمان ولم يخرج عن باب الدنيا ولم يخرج عن ملازمة الهوى هذا الشخص لا يكون فعله فعل الحق بل ميت هذا الشخص أصلا بل وأما من لم يسلك سبيل أهل المعرفة والإيمان ولم يخرج عن باب الدنيا وعن ملازمة الهوى قد مات وكان لم يزل محبوسا في غير الشهوات وسلسلة التعلقات ومن اتبع الهوى والشهوة جواب من خبر من ففسد عليه عالم الوجود يعني الشخص الذي يكون تابعا للهوى تابعا للشهوة الهوى والشهوة ضد للحكمة والعدل الحكمة ضد بالصلاح شهوة والعدل ضد للهوى لف ونشل غير مؤسس الذي يعمل تبعا للهوى لا ينبغي أن يكون عادلا الذي تبعا للشهوة يعمل لا ينبغي أن يكون حكيما حكمة لا ينسجم مع الشهوة خب من اتبع الهوى والشهوة وهما ضد الحكمة والعدل فقامت السماوات والأرض الحكمة والعدل خب حالا من اتبع ففسد عليه عالم الوجود كما هو ايضا فاسد يعني الشخص ايضا فاسد هم نفسه فاسد هم عالم الوجود بالنسبة له يكون فاسد وميل لمن فسد عليه العالم مخالف تبعه حکمت الکون یعنی تبعه لا ينسجم مع الکون یعنی لا يكون مع الکون من باب المسالمة يعاند الکون يخالف الکون مخالف تبعه حکمت الکون و نظام الوجود فیان خب اذا شخص کنا کذا نتیجه تو هذه القضیه هي فينتغم منه قيم العالم وجبار السماوات والأرض لأجل أن هذا الشخص عدو الله وعدو العالم إذا كان عدو الله وعدو العالم هم حق يأخذ منه انتقام وينتقم بهم العالم ينتقم منه ويكون حاله كما أفسح الله تعالى بقوله ولو اتبع الحق وأهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الآن اتباع الهوى موجب للفساد فيكون بالضرورة ممنوعا أما اشتهاه. خب إذا شخص يكون فاسد و عالم هم بالنسبة له فاسد طبعا لا يصل إلى مشتهياته فيكون بالضرورة ممنوعا أما اشتهاه محجوبا أما استدعاه هواه كما قال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون لأن ما يشتهيه ويطلبه أمور باطلة وهمية مخالفة للحكمة والحقيقة مشتهياته وكذا ليس حق فلا يبقى كمثل بقاء الحق ولا يكون صالح كمثل صلاح الحق بل يكون فاسد. لكن هذا الفساد وهذا البطلان لا يتز وهو في النفس الدنيوية لأجل أنه في خدر الطبيعة. الطبيعة خدرته فصار منخدرا بخدر الطبيعة لا يفهم عند طلوع شمس الحقيقة بمجيء الموت وطلوع القيامة هناك يفتزه أنه فاسد وليس عنده شيء. لكنه ما دام كونه في الدنيا يلهيه شواغل الدنيا عن الشعور بفسادها ومخالفتها للحكمة ومضادتها للفطرة. لماذا؟ لخدر الطبيعة وغفلة الناس. فإذا ارتفع الحجاب بالموت وانكشف الغطاء ظهر أنه واقع في عقوبة من سخط الله ونار غضبه. أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله؟ طبعا بينهما مول بعيد. وحيث اتبع الهوى أوقعته الهوى إلى الهاوية. هاوية ما هي؟ هاوية هي البعد عن رحمة الله كتابكم عبد وهي البعد عن رحمة الله مملوءا عن الخيرات مغيدا بالسلاسل والأغلال كما وصفة العبيد والمماليك. كيف نجعله هكذا؟ يقول هو أبد الموت هوا خدم الشهوة عبودية ها هنا بهذا الشكل يتزه في القيامة لأنه أبد الهوى وخدم الشهوة فملكته الشهوة والهوى يعني الشهوة وهوى صار مالكا له ولأجل ذلك يسمى خازن النار مالك خازن جنة رضوان خازن النار مالك لأجل أن هذا الشخص ليس بيده بل مملوك لشهوته وغضبه. فملكته الشهوة والهوى وأوقعته في المهالك والمهوي مهوام يمكن في المهالك والمهوى محل الهوي ولهذا يسمى خازن الجحيم مالكا. فقد تبين من ما ذكرناه أن دار الجحيم و دار العذاب ليس بدار مستقر. خب حالا قبلا ذكرنا إن رحمة الحق سبقت غضبه لأجل أن رحمته بالذات وغضبه بالعراب يعني لولا العصيان ولولا الطغيان أصلا لا يكون هون جنة كله جنة. آله لو اجتمع الناس على حب علي لما خلقت النار من الأحاديث القدسية. لو اجتمع الناس على حب علي لما خلقت النار. خب الذي اجتمع على حب علي يكون المحبوب في طريق المحب في طريق المحبوب لا يفعل إلا ما يحب المحبوب فبالنتيجة يكون متقيا يكون صالحا عبدا طبعا لرواية الله. خب هذا الشخص لا يحصل منه معصية فإذا لم يحصل منه معصية نار لا يكون. لما خلقت النار ليس عن تشريفي بل تهغيغي مصابرات هذه لا يبقى لا يبغي للنار اصلا اين ولا اثر لازم من النار مبني على المخالفه والاشياء المهبه لك ما يكون اثر لا يكون اثر فلا نار فإذا جهنم خلاصة يكون أمرا بالأعراف كما أن الجنة يكون بالذات تبين مما ذكرنا هو أن دار الجحيم ودار العذاب ليس بدار مستقلة ونشأة حقيقية ومنزل حقيقي مباين لعالم الدنيا وعالم الجنة بل هي يعني النار حالة ممتدة ونشأة إضافية منشأها ومبدأها كونها مبدأ كونها هو جوهر الدنيا منتقلا إلى القيامة بنقل ملائكة العذاب لأجل بنقل ملائكة العذاب لأجل الذنوب يعني منشأها ومبدأ كونها جوهر الدنيا لأجل الذنوب والمعاصي والتعلقات يعني الذي يكون تابعا للدنيا يكون مذنب يكون عاصي يكون متعلق فيكون هذا الشخص بهذه الصورة من أهل النار تفهم هذه المسألة فإنها دقيقة غامضة قل من العرفاء من يكاشف حقيقة الجحيم أما انكشفت كثير منهم حقيقة الجنة وما فيها أما بالنسبة للنار ما نار أمرهم موجود بالعرض بتبع الإسيان والطغيان ومصابعة الدنيا وحب الدنيا الدنيا حب الدنيا رأسه كل خطيئة ومما يعيد ما ذكرناه أنها يكون اسم أن خبره مما يعيد يعني أن جهنم سورة غضب الله لأجل أنه سورة غضب الله يكون معيدا لما ذكرناه ما ذكرناه ما هو جهنم ليست بدار حقيقية متأثرة خب كيف يكون هذا مرتبط بذات؟ نقوله إذا كان جهنم سورة الغضب والرحمة هم سبقت على غضب الله فيكون النار أمرا بالعربية فمما يعيد ما ذكرناه ما ذكرناه ما هو؟ من أن جهنم ليس بدار حقيقية متأثلة خب مما يعيد ما ذكرناه؟ أنها سورة غضب الله يعني النار سورة الغضب كما أن الجنة سورة رحمة الله وقد ثبت أن رحمة الله ذاتية واسعة كل شيء والغضب عارضي وكذا الخيرات الصادرة بالذات وكذا الخيرات صادرة وكذا الخيرات الصادرة بالذات أما الشرور واقعة بالعرب فعلى هذا القياس لابد أن يكون الجنة موجودة بالذات والنار مقدرة بالتبع وبالعرب ذكر تنبيهي ذكر بعض العرفاء هذا مطلب مهم إن شاء الله في الدرس الآخر.